كم أنا مسرور للقائكم من جديد أصدقائي المستمعين لنتباحث في أمور كلمة الله. وهل يوجد موضوع أهم يجب أن يشغل أفكارنا مستمعية؟ وهل يوجد أحلى منكم أصدقاء لأجتمع بهم؟ نعم أحبتي، أنتم موضوع سروري وبهجتي، فأنا أنتظر هذه اللحظات بفارغ الصبر لأكون ضيفكم، وذلك عبر سلسلتنا الإذاعية كنوز الحكمة. نواصل تأملاتنا في سفر أيوب، والتي بدأت الآن تأخذ مجرا مختلفا. فقد انتهينا المرة الماضية من جولات النقاش والصراع بين أيوب وأصدقائه، وتركنا أيوب يتحدث حديثا مطولا عن عظمة الله الخالق. لابد لي قبل متابعة الدرس أن أعيد على مسمعك باختصار ما مر بنا سابقا. رأى أيوب الأشرار واستغرب أن يكون وهو البار في هذه الحالة الأليمة بينما هم ينعمون بالخير، فالأشرار يبدون وكأنهم مرتاحون ولا أحد يرى قصاص الله لهم، فهم يموتون كبقية الناس. أما أيوب فقد كان يتعذب ويسأل لماذا؟ في الفصل 25 من السفر استمعنا إلى حديث بلدد الأخير الذي أخذ يعظم اسم الرب. موارد الله كثيرة تفوق العقل، وجنوده وخدامه لا عدد لهم، ونوره يشرق على الجميع. فكيف يمكن للإنسان أن يقف أمام الله ليتبرر؟ فهو يساوي لا شيء قدام الله المطلق والعظيم. ثم يعطينا صورة قبيحة للإنسان بأنه رمة ودود، وهذا يبين فساد الطبيعة البشرية وعجزها. فكيف إذن يمكن لمولود المرأة أن يتطهر في عيني الله؟ في المسيح، نعم في المسيح، في الخليقة الجديدة التي يصنعها المسيح. بدأنا نتأمل في الفصل 26 في أطول خطاب لأيوب. قال لأصدقائه بأنهم لم يعينوه أو يشفوا غليله، ولم يجيبوا على أسئلته. أقوالهم كانت صحيحة ورائعة، لكنها لا تناسب أيوب ولا ظرفه. شدد أيوب على عظمة الله في خليقته وسلطان الله الظاهر لكل عين، فهو يمد يده على هذا الفضاء الفسيح الذي لا يخلو من الكواكب والنجوم التي تمجد الله وتخبر بعمل يديه. وهذه الكواكب التي تسبح في الفضاء، الله هو الذي ينظم حركة سيرها حتى لا تصطدم ببعضها البعض، ويفصل بينها بالفضاء، بالخلاء أو الفراغ. قد يكون هذا الفضاء لا شيئا بالنسبة لبعض العلماء، إلا أن الله خلقه وهو جزء من نظام الله المحكم الذي يفصل الأجرام السماوية عن بعضها البعض كما ذكرت، بل ويمسك النظام الفلكي بأكمله. الله هو العالم الأعظم الذي يعلق الأرض على لا شيء، بل يمسكها بيده. نتابع الآن ما تبقى من الفصل 26 من أيوب، وسنتأمل الليلة بنعمة الرب حتى نهاية الفصل 28. يقول العددان الأخيران 13 و14 من الفصل 26 ما يلي: بنفختِه السموات مسفرة، ويداه أبدأتا الحية الهاربة. ها هذه أطراف طرقه، وما أخفض الكلام الذي نسمعه منه، وأما رعد جبروته فمن يفهم؟ لقد فرش الله السماء بالنجوم، ولربما تكون الحية الهاربة التي يذكرها أيوب هنا اسما لمجموعة من النجوم المترامية في الفضاء. أيوب هنا يدعونا أن نتأمل في عظمة الله كما تكشفه لنا السماوات في خليقته الرائعة. وكل هذه العظمة والروعة والقدرة يسميها أيوب أطراف طرقه، فما هي إلا قليل من كثير صنعه، ويسميها كلاما منخفضا همسا. فكم بالحري إذا أرعد بجبروته مجدا لاسمه. يمكننا أن نلحظ إذن أن أيوب كان يعرف الله الخالق ويفهمه كالفادي الولي، ولكنه لم يكن يعرف الله كالمثبت والماسك بيمينه الأمور، والذي يحب أيوب. لم يكن يعلم أنه ما كان الله ليسمح له أن يمر بكل هذه الصعوبات لو لم تكن في جعبته دروس ثمينة لأيوب. على كل حال، الأمور لم تنتهي بعد، ولا بد من متابعة السفر. هذا يأتي بنا إلى الفصل 27 من أيوب. ها نحن نقترب من المادة الأساسية في السفر، وها سفر أيوب يدخل إلى صميم حياتنا من الداخل وإلى واقعها. فتحت أنقاض الآلام التي كان أيوب يكابدها يوجد درس ثمين ليتعلمه. لهذا السبب قلنا في البداية إن المغزى الرئيسي لسفر أيوب ليس تألم البار أو المؤمن، فالألم ليس هو الموضوع الرئيس للسفر، إذ أنه يخفي وراءه تعليم التوبة، التوبة في حياة المؤمن. من منا لا يحتاج إلى التوبة، إلى الرجوع إلى الطريق الصحيح في علاقتنا بالله؟ المشكلة في أيوب أنه وصل إلى درجة الاتكال على النفس بحيث أنه يحتاج إلى التوبة. كان يبحث عن حل لمشكلته وسبب لألمه، ولم يكن يفكر أنه يحتاج إلى التوبة، ولكنه لن يبقى كذلك كما سنرى. وكل شخص مكتف بذاته يحتاج أن يتوب أمام الله. هذا هو الدرس العظيم الذي يجب أن نتعلمه من سفر أيوب. نقرأ الآن من الفصل 27 من أيوب الآيات 10 الأولى.
وعاد أيوب ينطق بمثله فقال: حي هو الله الذي نزع حقي، والقدير الذي أمر نفسي. إنه ما دامت نسمتي فيا ونفخة الله في أنفي، لن تتكلم شفتاي إثما ولا يلفظ لساني بغش. حاش لي أن أبرركم، حتى أسلم الروح لا أعزل كمالي عني. تمسكت ببري ولا أرخيه، قلبي لا يعير يوما من أيامي. ليكن عدوي كالشرير ومعاندي كفاعل الشر، لأنه ما هو رجاء الفاجر عندما يقطعه، عندما يسلب الله نفسه؟ أفيسمع الله صراخه إذا جاء عليه ضيق، أم يتلذذ بالقدير؟ هل يدعو الله في كل حين؟
وكأن أيوب يقول: لن أقبل الاتهامات التي انهلتم بها علي. كان أيوب قد طلب أن يحاكم أمام الله وأن يترافع أمام محكمة القدير، وهو يعد هنا أن يقول الحق ولا شيء غير الحق. لن تتكلم شفتاي إثما ولا يلفظ لساني بغش. لن أقبل اتهاماتكم أيها الأصدقاء، بل على العكس من ذلك، حاش لي أن أبرركم، حتى أسلم الروح لا أعزل كمالي عني. يمكنك أن ترى صديقي كم كان عنيدا أيوب، وأصدقاؤه زادوا من عناده وإصراره على تبرئة نفسه. وفي دفاعه عن نفسه لم يظهر انكسارا في الروح ولا تواضعا، حتى في وقت المحن والمصاعب كان متمسكا بكماله وأخلاقه، ولكن بدا الأمر وكأن الله غير عادل. بينما أيوب على حق كامل: لا أعزل كمالي واستقامتي عني، كما ويقول: تمسكت ببري ولا أرخيه، قلبي لا يعير يوما من أيامي. أصدقاؤه كما قلت لم يقودوه إلى روح الانكسار والحكم على الذات، بل إلى الاعتداد بالذات، وهكذا يتشبث ببره ولا يرخيه، وصار يقول بأن ضميره لا يؤنبه، وهذا كبرياء وارتفاع على الله، وكأنه يزيل الله من مسرح الأحداث. ولكن سنرى في النهاية أيوب منسحقا في الرماد أمام الله. وفي كل هذا يوجد لنا درس عملي أحبائي. نعترف أن الكثير من أقوال أصدقائه كانت حقيقية وسليمة، كما أنني لا أشك في دوافع هؤلاء الأصدقاء في معرض حديثهم لأيوب، ولكن يبقى القول بأن ما قالوه لم يكن كل الحق، بل تكلموا من خبراتهم وتجاربهم الشخصية، تكلموا من النواميس والقوانين البشرية، ولكنهم لم يقدموا الحق النقي لأيوب. وفشلهم في إظهار الحق الكامل جعل أيوب يعتد بنفسه ويعظم ذاته. اسمح لي أن أكرر هذا لأنه هام جدا. اعتقدوا أن أيوب يخفي خطية ما في حياته، وكانوا يحاولون أن يخرجوا بهذه الخطية إلى النور. أما أيوب فلم يكن قد ارتكب خطية واضحة وفاضحة، ولم يكن في علمه أنه أخفى شيئا من هذا القبيل، وكان يعلم أنهم على خطأ. وبما أنهم على خطأ، افترض أيوب أنه هو على صواب، وهنا تكمن غلطة أيوب. فكون أصدقائه على خطأ لا يبرره أبدا، كان عليه أن يكون في انكسار تام وهو في محضر الله. وتذكر أخي المستمع أن واحدا من أهم أهداف التجارب والمصاعب في حياتنا هو أن يأتي بنا إلى حالة من الانكسار والتواضع أمام الله. قال أحدهم: المتاعب كالشمس، فهي تذيب الشمع ولكن في نفس الوقت تزيد قساوة الطين. هذا هو تأثير المصاعب على الناس، فالبعض يستجيب لها بانسحاق الروح، والبعض الآخر يستجيب بالتصلب والكبرياء. وهذا ما حصل مع أيوب، فقد ازداد تصلبا واعتدادا بالذات. ضميري لا يؤنبني على يوم من أيام حياتي. ويقول أيضا: ليكن عدوي كالشرير ومعاندي كفاعل الشر. تحول أيوب إلى إنسان قاسي، فطلب من الله أن ينزل قصاصه على الأشرار. وسط كل ألامه وأحزانه بدا الأخ أيوب يعظ علينا ويحاضر حول الأشرار وما سيحصل لهم. يقول بأن الفاجر لا رجاء له عندما يستأصله الله، وقد كان يعلن قصاص الله على الأشرار ليبرئ نفسه منهم، وليؤكد مرة أخرى أن بلاياه لم تنتج من خطاياه. عدد 19 إلى 21: يضجع غنيا ولكنه لا يضم، يفتح عينيه ولا يكون، الأهوال تدركه كالمياه، ليلا تختطفه الزوبعة، تحمله الشرقية فيذهب وتجرفه من مكانه. الشرير ينام غنيا لكنه يصحو فقيرا، وإذا بثروته لا تكون لأنه لا يوجد ضمان أبدا. وماذا تكون النتيجة؟ يستولي عليه الخوف والرعب، وسيأتي يوم يصفقون عليه بأيديهم ويصفرون عليه من مكانه، سيتشفى فيه الناس ويفرحون بسقوطه. صديقي، الحياة مهما كان غناها المادي فهي فقيرة روحيا، ومهما كانت عظمتها تبقى حقيرة، ومهما امتد طولها تظل قصيرة، والإنسان لا يأخذ منها معه شيئا، ولا يمكن أن يرجو من وراء الخطية إلا الخراب والعذاب. فأرجو أن نتعلم من كل هذا دروسا لحياتنا. أنتقل الآن أحبائي إلى الفصل 28 من أيوب. يستمر أيوب في حديثه ليتغنى بخليقة الله في أحلى القصائد. قد لا تبدو شعرا بالنسبة لنا، لكنها هكذا في اللغة الأصلية. أرجو يا ميسون أن تقرأ لنا من هذا الفصل 28 من الآية الأولى وحتى 11:
لأنه يوجد للفضة معدن وموضع للذهب حيث يمحصونه، الحديد يستخرج من التراب والحجر يسكب نحاسا، قد جعل للظلم نهاية وإلى كل طرف هو يفحص، حجر الظلم وظل الموت، حفر منجما بعيدا عن السكان بلا موطئ للقدم، متدلين بعيدين من الناس يتدلدلون، أرض يخرج منها الخبز أسفلها ينقلب كما بالنار، حجارتها هي موضع الياقوت الأزرق وفيها تراب الذهب، سبيل لم يعرفه كاسر ولم تبصره عين باشق، ولم تدسه أجراء السبع ولم يعده الزائر، إلى الصوان يمد يده يقلب الجبال من أصولها، ينقر في الصخور سربا وعينه ترى كل ثمين، يمنع رشح الأنهار وأبرز الخفيات إلى النور.
لقد وضع الله الفضة والذهب والنحاس في باطن الأرض، ولا شك أن هناك مناجم للفضة واستخراج الذهب، كما نعرف أن الحجارة الكريمة توجد في أعماق الأرض ولم نكتشفها كلها بعد، والظلمة في باطن الأرض لم تمنع الإنسان من الاستمرار في بحثه عن الكنوز. ترى عن أي كنوز تبحث اليوم صديقي؟ وما رأيك في كنوز الحكمة المذخرة في كلمة الله؟ هل تنقب عنها باستمرار، أم أنك تسمح لظلمة هذا الدهر أن تعمي قلبك عنها. حفر منجما بعيدا عن السكان بلا موطئ للقدم، متدلين بعيدين من الناس يتدلدلون، أرض يخرج منها الخبز أسفلها ينقلب كما بالنار. توجد المعادن في المناطق المهجورة أيضا وفي الجبال، حتى أنهم يتدلدلون، كما أن الأرض تنتج طعاما منها يخرج الخبز. ثم يقول بأن المعادن موجودة في باطن الأرض ولم تستطع الطيور بنظرها الحاد أن تراها ولم تهتدي إليها، ولا حتى الأسود استطاعت بشجاعتها أن تذهب وتدوس في هذه الأماكن النائية على المعادن. الله هو الذي يكشف عن هذه المعادن، ويمكنه حتى أن يزلزل الأرض ليعرض ما يريد أن يعرضه، إلى الصوان يمد يده ويقلب الجبال. تحدث أيوب إذن عن اللآلئ والجواهر والكنوز، ولكن يوجد ما هو أثمن، إنها الحكمة، وهذا هو بيت القصيد. استمع إلى القراءة التالية من عدد 12 من الفصل 28 من أيوب.
أما الحكمة فمن أين توجد وأين هو مكان الفهم؟ لا يعرف الإنسان قيمتها ولا توجد في أرض الأحياء. الغمر يقول ليست هي في، والبحر يقول ليست هي عندي. لا يعطى ذهب خالص بدلها، ولا توزن فضة ثمنا لها. لا توزن بذهب أوفير أو بالجزع الكريم أو الياقوت الأزرق. لا يعادلها الذهب ولا زجاج، ولا تبدل بإناء ذهب إبريز. لا يذكر المرجان أو البلور، وتحصيل الحكمة خير من اللآلئ. لا يعادلها ياقوت كوش الأصفر، ولا توزن بالذهب الخالص.
شكرا يا ميسون. لربما يكون الإنسان قد نجح في الكشف عن الكنوز المخبأة في أعماق الأرض أو حتى في أعلى الجبال، ولكنه هل لهذا يكون قد وجد الحكمة أو عرفها؟ لا أعتقد أن كل هذا الاكتشاف والتقدم يتعلق بالحكمة والمعرفة الحقيقية بالارتباط بأصل الأرض، فالإنسان لن يجد أصل الأرض من اكتشافاته ولن يتعلم ذلك وحده. طبعا أيوب أراد من هذا القول أن يؤكد بأن أصدقائه لم يجدوا الحكمة، فهم لا يدركون قيمتها إذ ليس لها مكان في أرض الأحياء. الحكمة ليست في المحيط أو في قعر البحر، وهي ليست في هذه الدنيا المتقلبة والتي فيها يصبح الأصدقاء أعداء. وهكذا يقول أيوب في عدد 15: لا يعطى ذهب خالص بدلها، ولا توزن فضة ثمنا لها. نعم، لا تشترى الحكمة بكل ذهب العالم. لقد أنفق العلماء ملايين الدولارات لإحضار بعض الأحجار من القمر، ولكن هل أخذوا حكمة منها؟ وهل عرفتهم بما يريدون أن يعرفوا؟ كلا. ويذكر أيوب بعض المعادن الثمينة بالإضافة إلى الزجاج الذي كان ثمينا في ذلك الوقت، ويقول إن الحكمة لا يعادلها شيء من هذا. أيوب لم يجد الحكمة من أصدقائه الذين أتوا لتعزيته، فالحكمة الحقيقية ليست من هذه الأرض. فمن أين تأتي الحكمة إذن؟ عدد 20-22: فمن أين تأتي الحكمة وأين هو مكان الفهم؟ إذ أخفيت عن عيون كل حي وسترت عن طير السماء. الهلاك والموت يقولان بآذاننا قد سمعنا خبرها. نعم، الإنسان بكل ذكائه وقوته وإنجازاته عاجز عن الوصول إلى الحكمة الحقيقية. لربما كان الموت هو بداية معرفة الحكمة الحقيقية، والحقيقة الكاملة تقف في الجانب الآخر من الحياة. والإنسان الذي يموت لا يمكنه أن يعود إلينا لنعرف منه عن الحكمة. هوديني الساحر العظيم أعطى زوجته كود أو رقما سريا قبل موته لتتمكن من الاتصال به، ثم طلب كثيرون من الوسطاء الروحيين الرسائل التي كان يرسلها هوديني لزوجته، ولكنها كانت تسألهم أن يقدموا لها الكود السري. طبعا دون جدوى، فلا يمكن لإنسان ذهب إلى الحياة الأخرى أن يعود ليتكلم بما يحدث هناك. كل ما مضى يبين أحكام الله التي تبين حكمته وسلطانه في الطبيعة، بما في ذلك الرياح والمطر والمياه والصواعق. وأمام هذه العظمة، ألا نحني رؤوسنا إجلالا؟ ألا يجعلنا هذا نتواضع أمام الرب إلهنا؟ أرجو ذلك.